الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس السابع من السفاريين فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر. قال رحمه الله: ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. يقول المصنف رحمه الله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. أولا، الجوهر عندهم هو ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره. العرض مثل اللون، مثل القوة، مثل الصحة، مثل العلم. والجوهر ما يقوم بنفسه، مثل زيد أو عمرو أو العمود أو السماوات أو الأرض. ولا جسم، يعني مجسم ملموس محسوس. تعالى ذو العلا، هذا البيت له احتمالان: الاحتمال الأول صواب والاحتمال الآخر خطأ. إن كان المصنف يقول لا يتكلم في مثل هذه الأمور التي لم تأتي في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، فهذا صواب، لأن القاعدة عند أهل السنة أن ما جاء في الكتاب والسنة أثبتناه، وما جاء نفيه في الكتاب والسنة نفيناه، وما لم يأتي في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا توقفنا في اللفظ واستفصلنا في المعنى. فإن كان مراد المصنف بأننا لا نقول الله جوهر ولا ليس بجوهر، ولا عرض ولا ليس بعرض، ولا جسم ولا ليس بجسم، لا نقول هذا، نتوقف، هذا صواب، لأن هذه الألفاظ ما جاءت في الكتاب والسنة لا بالنفي ولا بالإثبات. مفهوم يا أخوة؟ القاعدة هذه قد مرت معنا في تدريس فتح رب البرية على في تلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين، وجاءت الإشارة إليها في غير ما موطن. نعيدها: ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا أثبتناه، ما جاء في الكتاب والسنة نفيا نفيناه، مثل الرحمن على العرش استوى، هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات، نثبته. مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي ولا إثبات؟ نفي، ننفيه مع إثبات كمال الضد. لكن نقول الله جوهر أو ليس بجوهر، عرض أو ليس بعرض، جسم أو ليس بجسم، هذه الأشياء ما جاءت في الكتاب والسنة. إذن نتوقف في هذه الألفاظ، لأنه لا يجوز أن تثبت شيء إلا بالكتاب والسنة، ولا يجوز أن تنفي شيء إلا بالكتاب والسنة. لكن هل هذا المعنى هو الذي يريده المصنف؟ الذي يظهر أنه يريد غير هذا، فيقول لا نقول ربنا جوهر ولا نقول عرض ولا نقول جسم. نقول هذا القول غلط، لم يقله السلف ولم يذكره السلف، لأن باب النفي والإثبات توقيفي على الكتاب والسنة. فلو قال لك قائل الله جوهر، قل له ما جاء إثبات الجوهر في الكتاب والسنة. الله ليس بجوهر، لم يأتي نفي الجوهر في الكتاب والسنة. الله عرض، نقول ليس في الكتاب والسنة إثبات هذا الأمر الذي تقولونه. ليس بعرض، ليس في الكتاب والسنة نفي هذا الأمر الذي تقولونه. الله جسم، ليس في القرآن والسنة إثبات الجسم. ليس بالجسم، ليس في الكتاب والسنة نفي الجسم، فلا بد أن نتوقف على الدليل. لماذا علماء السنة أنكروا هذه المسألة التوقف في الألفاظ المجملة، أو حثوا وأمروا بالتوقف في الألفاظ المجملة؟ لأن المبتدعة أتوا إلى هذه الألفاظ التي ربما يكون ظاهرها الرحمة ويراد بها التعطيل. قد يقول لك الله ليس بجوهر، ويريد أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يشاء ولا يغضب ولا يرضى. أو قد يقول الله جوهر، ويريد أنه كبقية الجواهر المخلوقة المربوبة. أو قد يقول الله ليس بعرض، ويريد به نفس صفة العلم والوجه والقوة واليد وكذا. أو قد يريد إذا قال عرض يريد به التمثيل. فنحن من هذا الإجمال تركنا الخوض في هذه الألفاظ. فإن قال ليس بجسم نقول ماذا تريد ليس بجسم؟ قال أريد أن له صفات تليق بجلاله. قلنا ما يحتاج إلى أن تقول جسم أو ليس بجسم، قل ليس كمثل شيء والسميع البصير. فنستخدم الألفاظ الشرعية، تعالى أي تعاظم وتقدس عن صفات النقص والعيب، ذو العلا أي صاحب العلا الذي استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم. فيوصف الله عز وجل بجميع أنواع العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وهو العلي العظيم. قلنا بهذا لأن المبتدعة يثبتون علو القدر وعلو القهر ولا يثبتون علو الذات، فلا بد أن نثبت جميع أنواع العلو. الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، هو فوقهم على عرشه، وهو القاهر لهم، وهو أعلى وأعظم وأجل. سبحانه قد استوى، والأدلة على إثبات العلو كثيرة، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، والقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء اللهم ثم ينكتها إلى الأرض اشهد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء، قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، وهكذا أدلة المعراج العروج إليه دل على أنه في العلو، وهكذا أدلة النزول وأدلة الإنزال تدل على أنه في العلو، وكذلك دلالة الفطرة على أنه في العلو. فالإنسان قبل أن تتلوث فطرته يكون قلبه متعلق بالعلو، ولو سألت الطفل قبل أن تلوث فطرته أين الله يشير إلى السماء، يشير إلى السماء. فهذا أمر يعني دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة. العقل أيضا يدل على أن العلو كمال وأن السفل نقص، فمعطي الكمال أولى به. وقد تنوعت دلالة القرآن والسنة على إثبات العلو من أوجه كثيرة. ثم قال سبحانه تنزيه لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين في شيء من صفاته، وتنزيه لله عز وجل أن يكون معطلا من صفاته. قد استوى، استوى على وارتفع وصعد، وقال بعضهم استقر أيضا كما ورد أي النص الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش من غير من غير كيف. نقول استوى على وارتفع. لو قال لك قائل كيف استوى، نقول كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم وهو الارتفاع، والكيف مجهول، والإيمان به أي بالصفة وكيفيتها واجب، والسؤال عنه بدعة لأنه لا يعرف كيف هو إلا هو، لا يعرف كيف هو إلا هو. فالله عز وجل تعلم معاني أسمائه وصفاته، وأما كيفية الأسماء والصفات فهي مما استأثر الله عز وجل بعلمه. فلو قيل لك أنت تنفي الكيفية، نقول لا ننفي الكيفية مطلقا، نحن ننفي العلم بالكيفية. أما الكيفية ما من صفة إلا ولها كيف، لكن هل نعلم كيف هي؟ لا نعلم. في باب ما يتعلق باليوم الآخر، وقبل ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. انظر إلى الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لو حاول إنسان أن يكيف شيئا مما في الجنة يعجز. إذا كانت فيها خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، كم عرضها وكيف بناؤها؟ نعجز أن نكيف ما يتعلق باليوم الآخر، لكن نؤمن به ونؤمن بالمعاني. كذلك ما يتعلق بالله من أسمائه وصفاته نؤمن بها، لكن التكييف لا يجوز لنا أن نتعرض له، لا يجوز لنا أن نتعرض له. وكل مكيف، يعني أقصد لكل ممثل مكيف، الذي يقول يد الله كيدي هذا مكيف وممثل، لكن الذي يقول يد الله كذا وكذا كبيرة عظيمة بدون أن يربطها بمماثل، نقول هذا مكيف وغير ممثل، كقولهم الله 7 أشبار بشبر نفسه، أو قولهم طوله وعرضه سواء، هذا تكييف وليس بتمثيل. قد تعالى أن يحد، تنزه وتعاظم أن يحد، أن تحيط به شيء من مخلوقاته، فهو على عرشه بائن من خلقه، لكن هل يثبت لله الحد أو ينفع عنه؟ هذه مسألة اختلف فيها حتى أهل السنة، فبعضهم ألف كتابا في إثبات الحد وأن لله حد وأوجب القول به، وبعضهم نفى ذلك، وبعضهم فصل كالذهبي من سار على سيره، يقولون لا نقول بإثباته ولا بنفيه، نقول كما قال السلف الرحمن على العرش استوى، مستوى على عرشه بائن من خلقه، ونترك الخوض فيما لم يرد فيه الكتاب والسنة. فلا تقل بمماسة ولا بغير مماسة، لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة. أطلق الألفاظ في باب الصفات كما جاءت، وهو السميع نقول السميع، ما نزيد بذاته، ينزل نقول ينزل، ما نزيد بذاته، مع أن النزول الحقيقي يلزم منه ذلك والسمع يلزم منه ذلك، لكن السلف قالوا يسمع يبصر يتكلم يريد يشاء يغضب يرضى يسخط ينزل، ما كانوا يزيدون مثل هذه الألفاظ، يسمع بذاته أو بغير ذاته، ينزل بذاته أو بغير ذاته، هذه ألفاظ لا نحتاج إليها، كما أننا لا نقول يخلق بذاته ولا يعلم بذاته، كذلك نترك الخوض في مثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا باب غيب لا تتكلم فيه إلا بما جاءك من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحيط علمنا بذاته ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه، إنما نعلم ما أخبرنا الله به. كذاك لا ينفك عن صفاته، هو متصف بالصفات أزلا وأبدا، يخلق أزلا وأبدا ويعلم أزلا وأبدا وهو القوي أزلا وأبدا، لكن هذا فيه إشكال، هذا البيت فيه إشكال، وهو أن الصفات الفعلية يتصف بها ما تشاء كيف شاء، فهي متعلقة بمشيئته، أما الصفات الذاتية فهو متصف بها أزلا وأبدا. فكل ما قد جاء في الدليل، سواء دليل القرآن أو دليل السنة أو حتى ثبت فيه الإجماع، لأن الإجماع دليل مستقل، قال الله عز وجل ومن شاقر رسولا بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه، والإجماع المتيقن هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فثابت من غير ما تمثيلي، أراد أن يرد على المعطلة والممثلة، أما المعطلة فالرد عليهم في قوله فكل ما قد جاء في الدليل فثابت. هذا رد على المعطلة الذين يعطلون الله من صفاته. وقوله من غير ما تمثيل رد على الممثلة الذين يزعمون أن الصفات الباركة صفات عباده، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأيضا فيها رد على المفوضة لأنه أثبت صفة وأثبت معنى، بينما المفوضة يزعمون أن هذه الأدلة غير معلومة المعنى أو ليس لها معنى فيتفطن لذلك. من رحمة ونحوها كوجهه، نثبت الرحمة، الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة. علم أن الرحمة صفة من تفسيره للرحيم بذو الرحمة، سبحان ربك رب العزة صاحب العزة. وذو القوة صاحب القوة، فكل اسم يتضمن صفة. فنحن نثبت الرحمة ونحوها كالغضب والرضا والسخط وغير ذلك من صفات الأفعال، لأن الأشاعرة يوافقون الجهمية والمعتزلة في نفي صفة الرحمة، ويقولون ما دل عليها العقل، مع أن دلالة العقل عليها أكثر من دلالة العقل على صفة الإرادة، لكنهم قوم يجهلون. كوجهه أيضا، وقبل ذلك حديث إن الله خلق الرحمة 100 جزء، هذه الرحمة المخلوقة، أما الرحمة التي هي صفة غير مخلوقة فهو الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة الخاصة بالمؤمنين. كوجهه أيضا نثبت الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، ويقول حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه، أي بهاء وجهه، من انتهى إليه بصر من خلقه. المعتزلة ومن إليهم يحرفون ذلك، فيقول بعضهم الوجه هو الذات، وهذا قول باطل، فالوجه صفة من صفات الذات. وبعضهم يقول الوجه الثواب، هذا قول باطل، فإن الثواب ما كان له أن يحرق العالم إذا كشف الحجاب، والثواب لا يرى. سألك لذة النظر إلى وجهك. والأدلة الدالة على الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، تدل على أنهم يرونه، يرون وجهه العظيم الجميل البهي. وقال بعضهم ويبقى وجه ربك، أي يبقى ربك، وهذا صحيح، يبقى الله المتصف بالوجه، لكن هم ينفون الوجه فيقول المعنى ويبقى وجه ربك يبقى ربك، يقفزون مباشرة. ونحن نقول نعم يبقى الرب المتصف بالوجه. ويده أيضا نثبت اليد، بل يداه مبسوطتان، تبارك الذي بيده الملك لما خلقت بيدي أولم يرى أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فيثبت لله صفة اليد، صفة عظيمة، تتصف هذه اليد بالأصابع، إن الله يضع السماوات على إصبع، حديث عبد الله بن مسعود الحديث، من تصدق بعدل تمرة من مال طيب فإن الله يأخذها بيده فتنمو في كف الرحمن. وهكذا أيضا ساعد الله أشد، والسماوات مطويات بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة كما جاء في الحديث. وأما ما جاء أن له الشمال فهذا غير ثابت، جاء في مسلم من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف هي زيادة منكرة، والحديث في الصحيحين بغير إثبات الشمال. والمبتدعة يفسرون الرحمة بالإحسان، والوجه بالثواب، واليد بالنعمة أو القدرة أو القوة. ويرد عليهم بأن قوة الله واحدة، وهو يقول بل يداه مبسوطتان، وقدرته واحدة وهو يقول بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فتفسير اليد بهذه التفسيرات باطل لفظا ومعنى. وأيضا هذا التنوع في وصف اليد بأنه يأخذ ويبسط ويهز ويطوي، وكذلك إثبات الساعد والكف وغير ذلك من الصفات يدل على إثبات اليد حقيقة. قال وكل ما من نهجه، يعني جميع الصفات مثل القدم، مثل كذلك السمع والبصر والقوة والعلم، كل ما أثبته الله أثبتناه. والمصنف هنا أشار إلى صفات معنوية وإلى صفات خبرية، فالرحمة صفة معنوية، وهكذا العلو صفة معنوية، والصفات الخبرية مثل الوجه واليد. فلو أراد الاستيعاب يطول، لكن يشير إشارات. وعينه أيضا نثبت لله صفات العينين، وهو السميع البصير يبصر بعينين حقيقيتين. قال الله عز وجل تجري بأعيننا أي بمرأة منا، والله يراها بعينين، ألم يعلم بأن الله يرى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، ووضع يده على عينه لتحقيق إثبات صفة العين، وقرأ وكان الله سميعا بصيرا، ووضع الإبهام على سمعه، ووضع السبابة على عينه لإثبات العين لا للتمثيل كما يقول المبتدعة، وإنما لبيان حقيقة السمع بسمع يليق بجلاله، وحقيقة النظر بعين تليق بجلاله. وقد أساء من أثبت عينا واحدة، الأدلة دالة على إثبات العينين، وعليه إجماع السلف رضوان الله عليهم. وصفة النزول أيضا يثبتون صفة النزول، حديث أبي هريرة وجاء عن 18 صحابيا 28 صحابيا كما ذكر ذلك ابن القيم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله. ذهب المبتدع إلى أنه تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، والرد عليهم بالحديث هذا، لو لم تأتي إلى بقية الأحاديث لرددت عليهم بهذا الحديث. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، ما قال ينزل أمره، ولا قال ينزل ملك، ولا قال تنزل رحمته. الأمر الثاني أنه يقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، وهذه عبادات خاصة بالله عز وجل. الأمر الثالث أنه يقول لا أسأل عن عبادي غيري. الأمر الرابع أن نزول الرحمة إلى السماء ما الفائدة منها؟ إن كانت الرحمة المخلوقة ما الفائدة في نزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ وإن كانت الرحمة التي هي الصفة فإن الصفة لا تنفك عن الموصوف، فنزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف. وأما من قال نزول الأمر، أوامر الله تنزل بها الملائكة ليل نهار إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أما يبقى الأمر في السماء ما الفائدة من مكوث الأمر في السماء؟ وهكذا القول بنزول الملائكة، كيف يقول أن الملك يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، والله عز وجل يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله ليس كمثله شيء السميع البصير. وخلقه أيضا نؤمن بأنه خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعالهم من خير وشر، يحب الخير ويكره الشر، فاحذر من النزول في جميع شأنك، لا تكون نازل في خلقك، ولا تكون نازل في صفاتك، في علمك، في سلوكك، في جميع شأنك، بل حاذر أن تكون من أصحاب السفل وأصحاب النزول، وتعلم العلم، ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولازم الأعمال الصالحات ترفع بها، وخالق الناس بخلق حسن، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.